بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال مستمرا في الحديث حول المطهرات، وقلنا بأن الحديث عن الأشياء التي توجب زوال النجاسة، سواء توجب زوال النجاسة موضوعا أو حكما، بمعنى أن عين النجاسة تكون موجودة فتأتي هذه لترفع عين النجاسة، أو أن حكم النجاسة مترتب وعين النجاسة ليست موجودة فترفع هذا الجانب. مثلا لو كان الثوب متنجسا بالبول أجلكم الله، فإن عين النجاسة غير موجودة إلا أنه متنجس فترفع فتطهر. أو تكون عين النجاسة موجودة، الدم موجود في هذا الثوب مثلا فالتطهير به. أول المطهرات كما لا يخفاكم كان عبارة عن الماء، وقد تقدم الحديث عنه وعن كيفية التطهير به، وكان ذلك ضمن فروع استعرضنا جملة منها فيما تقدم، وبقيت عندنا بعض الفروع المترتبة نذكرها تباعا. من الفروع التي ذكرها المصنف في مطهرية الماء التالي: إذا تنجس غير الثوب والبدن كيف يكون تطهيره؟ بمعنى هل يعتبر في تطهيره التعدد في الغسل كما كان ذلك معتبرا في تطهير الثوب والبدن أو لا يعتبر؟ مثلا قدمنا فيما مضى على سبيل المثال لو تنجس الثوب فإنه يعمد إلى تطهيره بغسله بالماء مرتين. الكلام الآن لو تنجس شيء آخر غير الثوب والبدن، مثلا تنجس الإناء وكان تنجسه بغير ولوغ الكلب أجلكم الله والخنزير وبغير موت الجرد فيه، فهل يعتبر في عملية تطهيره أن يتعدد المغسول بأن يغسل أكثر من مرة أو لا يعتبر ذلك؟ هذا ما يود أو نود الحديث عنه. أقول لو كنا وملاحظة الدليل لقررنا بأن الدليل الموجود عندنا والذي تضمن اعتبار التعدد كان الموضوع فيه الثوب والبدن، وبعبارة أخرى الأخبار التي تضمنت الأمر بالتعدد في عملية التطهير واردة في خصوص الثوب والبدن، وبالتالي حتى نلتزم بثبوت التعدد في غيرهما نحتاج أن نتعدى منهما إلى غيرهما من الموارد الأخرى، بحيث يقرر أنه لا يتصور وجود خصوصية للثوب والبدن في المقام فيتعدى منهما إلى غيرهما، وكأن الأمر هكذا ذكر الثوب والبدن إنما هو من باب المثال وليس لموضوعيتهما في المقام، فيلتزم بأن كل ما تنجس من الأشياء يكون تطهيره بغسله مرتين. طبعا الجزم بالتعدي وإلغاء خصوصية الثوب والبدن من الصعوبة بمقام، يصعب التعدي عنهما إلى غيرهما من الأشياء التي تلاقي البول على أساس إلغاء الخصوصية. لماذا؟ لأن إلغاء الخصوصية يقوم على الجزم بعدم وجود خصوصية للثوب والبدن في وجوب التعدد، والجزم بذلك من الصعوبة بمكان. يعني يحتمل قويا أن الشارع المقدس أراد من خلال اعتبار التعدد فيهما الثوب والبدن المحافظة مثلا على المرتبة الشديدة من الطهارة أو ما شابه، بالنتيجة لا نجزم بأنه لا توجد خصوصية للثوب والبدن في في ملاحظة اعتبار التعدد مع عدم إلغاء الخصوصية لهما وعدم التعدي منهما إلى غيرهما سوف يكون المرجع لماذا؟ لمقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة عندنا على كفاية التطهير بالمرة الواحدة وعدم اعتبار التعدد. إذن خلاصة ما ذكرنا أن الدليل قد دل على اعتبار التعدد في الثوب والبدن. ليثبت هذا الحكم لبقية الموارد الأخرى المتنجسة بالبول لا بد من أن نرفع اليد عن خصوصية الثوب والبدن ليثبت الحكم للبقية. رفع اليد عن خصوصية الثوب والبدن من الصعوبة بمكان، وبالتالي يبقى ما دل على اعتبار التعدد مختص بهما، ونرجع لمقتضى القاعدة في كيفية تطهير الأشياء الأخرى التي تتنجس بالبول بكفاية غسلها مرة واحدة. إن شاء الله واضح كلامي.
فقيد يعني في موقف عمله يقدر مثلا يعمل بالاحتياط فيحتاط انه بالمرتين،
سوف يكون الاحتياط حينئذ بأي لحاظ؟ إن كان الاحتياط بلحاظ حكم العقل لإدراكي للواقع المجهول ما يختلف فيه، زين. أما إذا كان منشأ الاحتياط جنب شرعية، وعندنا الاحتياط له منشأان، إما أن يكون منشأه أمر عقلي يريد أن يصيب الواقع المجهول فهذا لا يختلف فيه، في كل الموارد يمكن أن يعمد إلى العمل بالاحتياط. إنما لو كان منشأ الاحتياط أمرا شرعيا مثلا لوجود احتمالية في الدليل أو لوجود فتوى المشهور أو ما شبه، المفروض عدم توفر ذلك في المقام، إذ أن مقتضى الخصوصية تقضي بأن الاحتياط على الخلاف، هذا من الجانب الشرعي أكررها. أيضا عدم فتوى المشهور أيضا تقضي بأن الاحتياط على الخلاف، يعني على كفاية المرة، بل بلحاظ حكم العقل لا يختلف أحد، ممكن أن يلتزم الفقيه بالاحتياط في كلي المرتين. طبعا قد يلتزم الفقيه بالاحتياط الاستحبابي ويكون احتياطا شرعيا حينئذ من باب زيادة الاطمئنان ليس إلا. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. قال المصنف: إذا تنجس شيء بنجاسة غير البول من الأعيان النجسة، تنجس بالدم أو تنجس بماء الرجال أو تنجس أجلكم الله بالخمر مثلا، فهل يعتبر في تطهير ذلك الشيء بالماء تعدد الغسل أو يكتفى فيه بالغسل مرة واحدة؟ في مقام الإجابة أقول: لا يعتبر في تطهير الشيء المتنجس بغير البول تعدد عملية الغسل، وإنما يكتفى في تطهيره بالغسل مرة واحدة تمسكا بإطلاقات النصوص التي تضمنت الأمر بالغسل من المني أجلكم الله والكافر والكلب مرة واحدة، فضلا عن غير ذلك من الروايات التي وردت في النجاسات. نتيجة هذه النصوص التي تضمنت كفاية الغسل مما ذكر مرة واحدة ترشد إلى أمرين. أمر الأول أن الغسل بالماء مطهر لها، والأمر الثاني الأمر الأول نجاسة ذلك الشيء، والأمر الثاني أن الغسل بالماء مطهر لها. مقتضى الأمر بالغسل بالماء كفاية الغسل مرة واحدة، لأن مقتضى كونها في مقام البيان يستوجب الإشارة لكل ما هو معتبر في تحقق الغرض. لو كان التعدد في الغسل معتبرا أشار إليه، فإذا عدم اشتمال النص على ذكر التعدد يعني عدم الإرادة فيثبت الإطلاق. وبعبارة مختصرة قرأنا في الأصول أن كل ما لم يذكره المتكلم في كلامه لا يريده، عدل ولا؟ فبالتالي لو كان المتكلم مريدا للقيد وهو التعدد لذكر. إن قلت يا شيخ عبد الخالق هو يريده لكنه لم يذكر، قلنا بأن هذا يستوجب أن يسير على خلاف أعراف أهل المحاورة والمفاهمة، لأن العقلاء لهم طريقة معينة في المحاورة والمفاهمة، بأن المتكلم منهم يذكر كل ما يريده من قيد دخيل في الكلام أو في الحكم والموضوع، فإذا ترك ذكر ما يكون دخيلا مع كونه مريدا عدوه مخالفا للطريقة المعروفة بينهم. فعدم ذكر أي قيد يدل على عدم إرادته، بالتالي يثبت شنو؟ يثبت الإطلاق وهو المطلوب. مقامنا من هذا القبيل، لو كان يا شيخ علي يريد التعدد لأشار إليه، عدم ذكره لاعتبار التعدد يدل على أنه لا يريده، فبمقتضى الإطلاق يثبت كفاية التطهير بالغسل مرة واحدة وعدم اعتبار التعدد. إن شاء الله واضح كلامي. زين، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، قال: هل يعتبر في مطهرية ماء المطر للمتنجس ما كان يعتبر في مطهرية الماء العادي؟ مثلا كنا نشترط في مطهرية الماء العادي عملية العاصر أو الدلك أو الغمز، هنا عندما نتحدث عن مطهرية ماء المطر هل نعتبر في ذلك العاصر أو الدلك أو الغمز؟ يقول المصنف: لا يعتبر في مطهرية ماء المطر للمتنجس خب العاصر أو الدلك أو الغمز، أو بعبارة أخرى قل لا يعتبر الفاصل، لأننا كنا نعتبر فيما تقدم العاصر أو الدلك أو الغمز من أجل فصل الغسالة من المغسول. هذا هل يعتبر في ماء المطر؟ يعني هل يعتبر في التطهير بماء المطر فصل الغسالة من المغسول؟ أقول: لا يعتبر في التطهير بماء المطر فصل الغسالة من المغسول كما كان ذلك معتبرا في التطهير بالماء العادي، كما لا يعتبر أيضا في حصول الطهارة بماء المطر التعدد في الغسل، حتى لو كان ما سيطهره ماء المطر يعتبر في تطهيره التعدد. مثلا الأواني التي استعمل فيها الخمر قد عرفت فيما تقدم اعتبار التعدد في التطهير في تطهيرها، فلو أردنا أن نطهرها بماء المطر هل يعتبر في طهارتها أيضا ملاحظة التعدد بأن تتعدد عملية الغسل لحصول الطهارة أو لا؟ في مقام الإجابة أقول: كما لا يعتبر فصل الغسالة كذلك لا يعتبر التطهير، لا يعتبر التعدد عفوا في عملية التطهير. هذا الذي ذكرناه من عدم اعتبار التعدد في عملية الغسل ومن عدم اعتبار الفصل للغسالة موضع اتفاق بين الأعلام، فلم ينسب خلاف في المسألة لأحد من القدماء. هني نكتة فنية، ولو أنها ما بقول خارج عن محل البحث لكن لها ارتباط، لو ترجعوا فقط إلى الكتاب يقول: لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين. هني خلني أنا أمتحنكم، مر علينا من أول المطالب إلى الآن أن المصنف لا يعتني بملاحظة مثل هكذا أمر ما نسميه بالإجماع أو عدم الخلاف، بينما نجد أن المصنف في المقام على خلاف العادة وعلى خلاف القاعدة عنده اعتنى بملاحظة نفي الخلاف أو ما يمكن التعبير عنه شبيه الإجماع في المسألة. سؤال: لماذا اعتنى المصنف بذلك في المقام؟
لأنه معتمد على الرواية، والرواية مستند، فمين يبغى يطعن يبغى يقول إن عمل المشهور وعلم الخلاف عند المشهور العلماء لا علينا أن نأخذ بهذه الرواية.
يعني قصدكم أن إشارة المصنف إلى عدم وجود خلاف في المسألة يريد أن يثبت من خلاله جبر عمل الرواية، جبر الرواية ضعيفة السند لعمل المشهور. كلام جميل، هل من موافق أو من مخالف؟
موافق.
يعني أنتم أيضا تضمون الصوت نفسه فتلتزمون بأن الرواية مرسلة، وبالتالي أشار إلى عدم ثبوت الخلاف ليؤكد على أن مشهور الأصحاب قد استندوا في فتواهم إلى هذه الرواية. لا مانع. جميل، هل من موافق أو من مخالف؟
هذا المعنى موافق.
ها؟
إذا بهذا المعنى موافق.
وبعدكم معنى آخر تفضل.
لا مقصود يعني هو المصنف مو شرط يتبنى.
إحنا الآن ما لنا علاقة، يعني إحنا الآن لا نتكلم في مدار الفتوى. أقول هو في المقام لماذا اعتنى بذكر عدم الخلاف؟ يعني لو تأملنا فيما تقدم ما وجدنا من المصنف عناية بأن المسألة إجماعية أو أن المسألة لا خلاف فيها. جرت طريقة المصنف كما هي طريقة سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، أن الاستعراض يتم إلى عرض المسألة ثم عرض الدليل. أما أن يشير المصنف إلى أن المسألة مما لا خلاف فيه بين القدماء أو موضع اتفاق بين القدماء أو مثلا عليه إجماع القدماء، هذا على خلاف العادة. ما هو السبب الداعي؟ ذكر شيخ عبد الخالق ووافق شيخ شاكر، المصنف ذكر ذلك لأجل الاستفادة منه، لأن الدليل على الفتوى مرسل أو ضعيف ويريد أن يشير لجبره بعمل المشهور حتى لا يناقش في الصغرى بعدم تحقق الجبر. قطع الطريق فقال بأن القدماء متفقون أو لا خلاف بينهم في ذلك، فحينئذ تتحقق الصغرى. هذا مقصود الأخوين. أحد منكم عنده تعليق أو مخالفة أو تأييد؟ أيضا أنا أضم كلامي إلى كلام الشيخ والشيخ وأقول من المحتمل جدا أن غاية المصنف من الإشارة إلى نفي الخلاف في المسألة الاستفادة من ذلك في مقام إدخال دليل المسألة دائرة الحجية، لأنه سيذكر بأن الرواية ضعيفة سندا ويتضح أكثر كيف ما كان. إذا لا خلاف بين الأصحاب على أن أنه لا يعتبر في التطهير بماء المطر فصل الغسالة كما لا يعتبر في التطهير بماء المطر التعدد. يدل على ذلك مرسلة الكاهلي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الجزء الأول من أجزاء الوسائل الباب السادس من أبواب الماء المطلق، الحديث الخامس. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة، صفحة 146 من الوسائل المجلد الأول، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجله. قبل أن أشير هنا طبعا نكتة علي أشرت لها في بحوث مضت وعلي لم أشر، ذكرت لعلي في بحوث ماضية بأن المشايخ الثلاثة اختلفت طريقتهم في عرض سند الرواية. الشيخ الصدوق غالبا يروي الرواية مع الإحالة على المشيقة عندما يقول محمد بن علي بن بابويه أو بن علي بن بابويه بإسناده عن زرارة، فلا يذكر من السند إلا الذيل أو آخر. بينما الشيخ الطوسي له طريقتان، طريقة ذكر السند بأكمله وطريقة الاقتصار على ذكر بعض السند مع الإحالة على المشيقة. على عكسهما تماما كانت طريقة الشيخ الكليني، وهي التي تقوم على ذكر سلسلة السند بأكملها. ولذا لا نجد في الكافي كتاب المشيقة بينما نجده في الفقير ونجده في التهديدين. إلا أن الكليني رضي الله تعالى عنه استخدم طريقة لم يستخدمها العلمان الآخران، وهي التعبير بكلمة عدة من أصحابنا، وقد ابتدأ في مجموعة من الروايات هكذا: محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا. العدة من الأصحاب غالبا عن 3 أو 4 أشخاص: عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد. وقد وقع الكلام في تحديد العدة، طبعا العدة المفروض جمع، وقد وقع الكلام في تحديد العدة المذكورين في كلام الشيخ الكليني، وأول من ذكر تحديدهم على ما في بالي العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه. وقد حددت العدة عن سهل كما حددت العدة عن أحمد، وهكذا. بحث جميل جدا، إذا أردتم الاستزادة فيه يمكنكم الرجوع إلى كتاب الشيخ الأيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، فقد وقف هناك عند هذا المطلب وأشار إليه. أحد الإشكالات التي يمكن أن تذكر في المقام: من أين استفاد العلامة الحلي ذكر العدة التي يروي عنها الكليني عن هؤلاء؟ طبعا هم يدعون أن ذلك يستفاد من الشيخ الكليني نفسه اعتمادا على الرواية الأولى التي ذكرها في كتاب الكافي، لكن لو رجعت إن شاء الله إلى الرواية الأولى تجدون أن الشيخ الكليني يذكر العدة مثلا عن أحمد بن محمد، لكن لا يذكر العدة عن سهل بن زياد، أو لا يذكر العدة عن شخص ثالث، وبالتالي تبقى هذه واحدة من الإشكالات التي تحتاج جوابا، والتفصيل تجدوه هناك مع القبول به أو مناقشته. جميل جدا في أثناء قراءتكم لبحث الشيخ الأيرواني أن تتأملوا فيما كتب، وتحاول المناقشة أو التعقيب والتعليق على ما ذكر. ما يهمنا على أي حال، عدة من أصحابنا لا كلام في العدة عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل. الرواية تعاني الإرسال، وليس الكاهلي ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالرواية بحسب السند ضعيفة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القدر أو القدر، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه، والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا. قال: ما بذا بأس، لا تغسل، كل شيء يراه يعني يصيبه ماء المطر فقد طهر. هي أيضا التمسك بالرواية من خلال إطلاقها، مقتضى إطلاقها عدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في حصول التطهير، وهذا يثبت المطلوب. إذن مقتضى الإطلاق عدم اعتبار العصر، مطلق مقتضى الإطلاق عدم اعتبار التعدد في حصول التطهير. بل قلت الرواية قد تناقش سندا. من هنا قال المصنف بأن ضعفها السندي الناجم من الإرسال مجبور بعمل المشهور، بناء على تمامية كبرى الجابر بعملهم. أما لو قلنا كما هو رأي سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، ورأي الأستاذ التبريزي على الله في الخلد مقامه، ورأي الأستاذ الوحيد أطال الله بقاه من أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يجبر ضعفها السندي، كما هو رأي أيضا سيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهو والأستاذ أطال الله بقاه يلتزمان بالتفصيل: العمل لا يجبر لكن الإعراض يكثر، بعكس الأستاذ التبريزي قدس الله تربته والإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه، فإنهما يلتزمان بأن العمل لا يجبر والإعراض لا يكثر. على أي حال، النتيجة فقد يقرر بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور اعتمادا على ما ذكره المصنف من أنه لا يوجد خلاف بين الأصحاب في عدم اعتبار التعدد وعدم اعتبار العاصر فيثبت الغرض. أقول لكن قد يناقش في ثبوت الصغرى. صحيح نحن نسلم بأنه لا خلاف بين أصحابنا في عدم اعتبار التعدد والعصر في التطهير بماء المطر، لكن هل نحرز أن أصحابنا قد استندوا في مقام الفتوى إلى هذه الرواية؟ حتى يتحقق الجابر لا بد من الإحراز. طريق الإحراز يا شيخنا أن ينحصر الدليل الذي يستند إليه في مقام الإفتاء في خصوص هذه الرواية، أما مع وجود دليل آخر يمكن أنهم قد استندوا إليه فلا يجري في المقام. ولذا نقول من المحتمل جدا أن المشهور قد استندوا إلى إطلاقات أدلة مطهرية الماء المعتصم وأن اعتصامه ما لم يتغير، مثلا في قوله عليه السلام كل ما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب، فهنا يدل على أن الماء المعتصم ما لم يتغير يبنى على طهارته ولا يعتبر فيه لا التعدد ولا الانفصال، وماء المطر معتصم فيكون داخلا تحت هذه الإطلاقات فيثبت المطلوب. هذا واحد. اثنين يمكن أن يكون منشأ فتوى المشهور الارتكاز الذهني الموجود عندهم من أن اعتبار العصر واعتبار التعدد في الغسل مختص بالماء المنفعل دون الماء المعتصم، وبناء على هذا لن تكون الرواية محل البحث، هي منشأ فتواهم والتي استندوا إليها في مقام الفتوى. بالنتيجة يكفينا مجرد الاحتمال لكون مستندهم شيئا آخر يمنع هذا من حصول الجبر للرواية ضعيفة سند. إذن النتيجة لم يحرز استناد المشهور للمرسل لن يتحقق الجبر، إذ أننا قررنا ونكرر عدم كفاية مجرد الموافقة لحصول الجبر للرواية ضعيفة السند، كما على ذلك السيد البروجردي والشيخ النائني، هذان العلمان يقرران أن مجرد موافقة الرواية ضعيفة السند لفتوى المشهور يكفي لحصول جبرها ولا يشترط في الجبر إحراز الاستناد، بينما المعروف بين أعلامنا المحققين اشتراط إحراز الاستناد للرواية ضعيفة السند حتى يبنى على حصول الجبر وإلا فلا. إذن النتيجة لا نحرز تحقق الجبر، من كلامي واضح. بناء على تمامية مرسل الكاهلي وقلنا بحصول الجبر فيه قد يشكل بمعارضته بالنصوص التي دلت على اعتبار التعدد في عملية التطهير، والنسبة بينهما هي نسبة العموم من وجه. ليش؟ المرسلة تدل على كفاية الإصابة، مجرد كفاية الإصابة وعدم اعتبار التعدد، سواء كان الشيء الذي يراد تطهيره يعتبر فيه التعدد أو لا، وما دل على اعتبار التعدد يفيد اعتباره مطلقا سواء كان الماء المستعمل في التطهير ماء مطر أم غيره، فالنسبة هي نسبة العموم من وجه. لو وجدنا شيئا طهر بماء المطر ويعتبر فيه التعدد لنقطة الاجتماع، هذا لولا نقطة الاجتماع هنا، لو كان المغسول يعتبر فيه التعدد بدون ماء المطر، لو كان المغسول بماء المطر لا يعتبر فيه التعدد، هذان خارجان، إنما لو كان المغسول ماء بماء المطر ويعتبر فيه التعدد هذه نقطة الالتقاء، فحينئذ مرسل الكاهلي تقرر عدم اعتبار التعدد، مرسل بينما بقية الروايات تقرر ثبوت التعدد، فماذا يبنى؟ هنا يقال المعارضة مستقرة بينهما إن أمكن أن يرجح أحد الأمرين على الآخر رجع، وإلا كان مقتضى القاعدة البناء على التساقط، وعليه نرجع لعام فوقاني يدل بإطلاقه على كفاية التطهير بالغسل مرة واحدة وعدم اعتبار التعدد. أقول ما ذكر من الكلام يتم حال عدم وجود ما يرجح أحد الأمرين على الآخر، أما إذا وجد المرجح فلا موجب لماذا للتساقط. المرجح في المقام موجود، ما هو؟ هي قاعدة عندنا عامة، متى ما تعارض أمران استلزم من تساقطهما لغوية القيد المعتبر أو الوصف المأخوذ في أحدهما قدم هذا الشيء. أقرب لكم بمثال فقط للتمثيل، مثلا إذا كان المقام مقام تردد، الآن صليت شككت بعد الفراغ في صحة صلاتي، مقتضى القاعدة ماذا تجري؟ قاعدة الفراغ. ايش بكم نايمين انتم؟ قاعدة الفراغ، بما انني شككت في صحة الصلاة بعد الفراغ من الصلاة تجري قاعدة الفراغ القاضية بماذا؟ بصحة الصلاة. في نفس الوقت شيخ علي يقول لا يمكن جريان قاعدة الفراغ، لماذا؟ يقول لأن لنا يقينا سابقا بأن الذمة مشغولة بالصلاة، نشك في أنني صليت صلاة صحيحة أو لا، فالاشتغال اليقيني يقتضي إذا أستصحب بقاء اشتغال الذمة عدل لولا، فالمفروض أن أعمد إلى إعادة الصلاة. صح لم صح ذا الكلام؟ خب إن جهني نقول لا مجال أن يعارض الاستصحاب قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن معارضة الاستصحاب لقاعدة الفراغ تستلزم لغوية قاعدة الفراغ. في كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ لو تتأملوا تجدون استصحابا، فإذا طبقنا الاستصحاب لن يكون لقاعدة الفراغ مجرى أبدا ولن يستفاد منها. ولذلك يقولون إذا كان ترجيح أحد الطرفين على الآخر يستلزم لغوية الثاني ورفع اليد عن خصوصيته، يترك الأول ويقدم الثاني. صار واضح؟ مقامنا من هذا القبيل. إذا قلنا بتحقق المعارضة ومن ثم التساقط سوف نلغي خصوصية ماء المطر، سيكون ماء المطر مثله مثل بقية المياه، ولم تكون لماء المطر خصوصية يستقل بها عن بقية المياه الأخرى، فحذرا من ضياع هذه الخصوصية وإلغائها تقدم الروايات التي دلت على ماء المطر. وبعبارة أدق، اعتبار التعدد يوجب إلغاء خصوصية ماء المطر، فلا يكون لماء المطر امتياز على غيره، بخلاف ما إذا قدمنا ماء المطر وقلنا بعدم اعتبار التعدد فإنه لا يوجب إلغاء اعتبار التعدد، إذ سيبقى للتعدد اعتبار في المياه الأخرى وبالتالي لن يلغى. إذن هنا يستلزم، ولذلك مثل الفراغ والاستصحاب، إلغاء قاعدة الفراغ وتقديم الاستصحاب سوف ينفي القاعدة مطلقا، بينما تقديم قاعدة الفراغ لن يلغي الاستصحاب، لأنه ليس في كل مورد مورد الاستصحاب جريانه معلق على حصول الفراغ، قد يوجد استصحاب من دون وجود فراغ. مقامنا من هذا القبيل، تقديم التعدد يستوجب إلغاء خصوصية ماء المطر، بينما تقديم ماء المطر لا يستوجب إلغاء خصوصية التعدد. فعلى هذا تقدم رواية الكاهلي التي دلت على عدم اعتبار التعدد بهذا اللحاظ. صار واضح كلامي؟ أقرأ العبارة بس للتأكيد أو أنتم تقرؤها أمر يعود إليكم، الكلام اللي جبته هو كلام المصنف. تحبوا أقرأ العبارة؟ وإذا قيل أن النسبة بينهما بينها عفوا بين مرسل الكاهلي وبينما دل على اعتبار التعدد هي العموم من وجه، لأن المرسلة تدل على كفاية الرؤية، يعني كفاية الغسل مرة واحدة عبرت الرؤية، إذا كل شيء يراه ماء المطر يعني يصيبه حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدد، والآخر يدل على اعتبار التعدد حتى لو كان مغسولا بماء المطر. إذن ليش تقدمون المرسلة؟ مفهوم؟ تتساقطان بعد فقدان المرجح، فنرجع حينئذ إلى إطلاقات الأدلة والتي دلت على اعتبار المرة أو اعتبار التعدد بحسب يكون الجواب. إن تقديم الآخر تقديم اعتبار التعدد يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر، مثل تقديم الاستصحاب يلزم منه إلغاء خصوصية شنو؟ إلغاء خصوصية قاعدة الفراغ. وكلما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الثاني الذي لا يلزم منه إلغاء خصوصية الأول، يقدم ما يكون التقديم عليه موجبا لإلغاء خصوصيته، وبالتالي يترتب الأثر. إن شاء الله واضح كلامي. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة ماء الغسالة، وهذه تعتبر من المسائل المشكلة. أقول اتفق الأعلام على عدم جواز استعمال الماء القليل الذي استعمل في تطهير النجاسة غير البول في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر. هم متفقون أن طبعا ليش قلت غير البول؟ غير البول لا يجوز استعماله وله الحكم الثاني، محل الخلاف. هم متفقون على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر غير البول، واختلفوا في طهارته. أما بالنسبة للبول متفقون على العدم وعلى العدم، على عدم الطهارة وعدم جواز الاستعمال. خب اختلفوا بينهم في طهارته على أقوال. أول، البناء على نجاسته مطلقا فكما لا يجوز استعماله هو نجس أيضا. ثاني، البناء على طهارته مطلقا لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لكن يجوز استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، مثلا في الشرب، في الطبخ وما شابه. طيب زين. ثالث، التفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل فيكون طاهرا، سواء أكانت الغسلة مزيلة لعين النجاسة أم لا، وبين ما لا يتعقبها طهارة المحل يكون نجسا. ما هو منشأ تعدد الأقوال؟ منشأ تعدد الأقوال يعود لوجود مشكلة موجودة في المقام. مفادها، الماء القليل عند غسل الثوب المتنجس به خب لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. احتمال الأول، ماء القليل غسلنا فيه ثوبا متنجسا، هذا الماء القليل الآن ما هو حاله؟ فيه ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن نلتزم ببقائه على الطهارة حتى بعد ملاقاته للنجاسة، وهذا خلاف قاعدة أن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة. احتمال الثاني أن نلتزم بنجاسته بمجرد إصابته للثوب المتنجس، وهذا بعيد. ليش؟ لأنه يلزم أن يكون المتنجس مطهرا مع أن فاقد الشيء لا يعطي. نحن افترضنا أننا لما وضعنا في الماء المتنجس الثوب المتنجس طهر الثوب المتنجس. طيب إذا كان الماء القليل تنجس بمجرد ملاقاته للمتنجس، إذا تنجس فكيف يكون المتنجس الثاني مطهرا للمتنجس الأول؟ فاقد الشيء لا يعطي. احتمال الثالث أن نلتزم ببقائه على الطهارة حال اتصاله بالمتنجس الأول، يعني وقت اللي وضعنا فيه الثوب فهو طاهر حتى يحقق عملية التطهير للثوب. متى يتنجس الماء القليل؟ إذا فصلنا الثوب عنه، يعني بمجرد أن شلنا الثوب من الطشت نقول بأن هذا الماء الموجود الآن ماء متنجس، أما حال وجود الثوب فيه لا زال الماء باقيا على طهارته، وهذا أيضا بعيد. لماذا؟ لأننا كيف نتصور أن الماء الطاهر يتنجس؟ بالانفصال. الانفصال ليس سببا من الأسباب الموجزة للتنجيس، الأسباب التي توجب التنجيس ملاقات عين النجاسة، ملاقات المتنجس إلى آخر. إذن بسبب هذه الاحتمالات الثلاثة الموجودة عندنا نشأت الأقوال المتقدمة، ونشأ غيرها أيضا، مثلا القول بالطهارة مطلقا، القول بالنجاسة مطلقا، التفصيل بين الغسلة المزيلة للنجاسة وغيرها وهكذا. بل قيل بأن الطهارة في ماء الغسالة تختص بالماء المستعمل بعد حصول طهارة المحل لا قبله، فيحكم عليه أو فيه بالنجاسة وهكذا. والإنصاف أن هذه المسألة من المسائل الشائكة. ويقولون بأن الحوزة في النجف الأشرف على مشرفها آلاف التحيات والصلوات في السابق كان متعارفا أن واحدة من المسائل التي يمتحن فيها من يريد إجازة الاجتهاد هذا. احنا عندنا مسائل موجودة في الفقه تعرف لأنها مسائل الامتحان، ليريد يتقدم لطلب إجازة الاجتهاد يعرض عليه، مثلا يقولوا له اكتب رسالة في مسائل الدماء الثلاثة، في مسألة صلاة المسافر، في الخلل بلي مثلا الميراث أو الإرض، هذه واحدة من المسائل وهي مسألة ماء الغسالة من حيث الطهارة والنجاسة، فكان يمتحن فيها الطلبة بلوغ مرتبة الاجتهاد وعدمها. على أي هذا ما يمكن أن يذكر في عرض المسألة. ما يمكن أن يستدل للقول بالطهارة مطلقا ما هو؟ يستدل للقول بالطهارة مطلقا بعدم الدليل على نجاسة مطلق الملاقات حتى تشمل الملاقات الحاصلة بالغسل. يعني إذا كان دليل تنجيس الماء القليل عبارة عن مفهوم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء، هذا يفيد أنه لو كان الماء أقل من كرين ينجسه كل شيء، هذا مطلق يدل على أن مجرد الملاقات توجب حصول التنجيس للملاقي فيثبت المطلوب، صحيح؟ هذا هل يشمل المقام؟ يقول لا يشمل المقام. لماذا؟ لأن المنطوق في القضية المذكورة في النص سالبة كلية. إذا كان الماء قدر كرين زين لم ينجسه شيء، أي سالبة كلية، نقيض السالبة الكلية كما قرأنا في المنطق موجبة جزئية، وعليه سوف يكون الثابت بالمفهوم الموجب الجزئي. يعني إذا كان ماء قدر كرن هذه السالبة لا ينجسه شيء، عدل لو لا نقيضها زين لا نقيض ينجسه شيء هذا ينجسه شيء موجب جزئي وليس موجبا كليا. طيب إذا كان موجبا جزئيا ده الموجب الجزئي ليس عموما حتى يكون شاملا لجميع الموارد، مع عدم كونه عموما شاملا لجميع الموارد سوف نقول بأنه يختص بانفعال الماء القليل بملاقات بعض الموارد دون البعض. احنا نبغى نوصل لها النتيجة. يعني لا يدل عندنا على أن الماء القليل ينفعل بملاقات كل واحد من النجاسات، لأن يا شيخ عبد الخالق إذا التزمت بهذا صار عموما أفرادية، صار موجبة كلية، والمفروض أن الموجود موجبة جزئية. يعني أقصى ما يستفاد من الرواية أن الماء القليل ينفع بملاقات بعض النجاسات، صح لمو صح؟ إذا لا يكفينا إلى أن الماء القليل الذي جئنا نطهر دماء الغسالة هل يكون مشمولا للانفعال للحكم بنجاسة؟ نقول لا، لأن الدليل يدل على نجاسة البعض وليس نجاسة الكل، صح لم صح؟ فإذا من هنا نلتزم بعدم تمامية دليل النجاسة، وعلى هذا تجري أصالة الطهارة. أتمنى أن وضح كلامي أقرب المكان، كلام أوضح شفتوا معي. إحنا الآن عندنا هذا الثوب المتنجس، صح لم صح؟ ألقينا في هذا الطش المشتمل على الماء القليل، أوكي؟ تعالوا واحدة واحدة. نحن نشك، شلنا الثوب الآن، علقنا على الحديد. هذا الماء الموجود طاهر أو نجس؟ أول خلنا نأخذ مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ما هو؟ قاعدة الطهارة تقتضي البناء على طهارته، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى. فإذا قاعدة الطهارة تبني على طهارته، صح لو لا أبو جعفر؟ حتى نرفع اليد عن قاعدة الطهارة لابد أن يدل عندنا دليل على أن الماء القليل تنجس بمجرد الملاقات، أوكي؟ طيب تعال يا شيخ شاكر، عندنا دليل أو لا؟ يقول بلى، احنا يكفينا مفهوم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كرين لم ينجس شيء، فمفهومه إذا لم يكن الماء قدر كرين نجسه كل شيء. مقتضى ذلك أن الماء إذا كان قليلا يتنجس بمجرد الملاقات، صح لم صح؟ يقول لك يا شيخ شاكر روح راجع المنطق. احنا قرأنا في المنطق في العكوس أن السالبة الكلية نقيضها جميل جدا، وين السالبة الكلية؟ إذا كان الماء قدر كره لم ينجسه شيء، دي لم ينجسه شيء سالبة كلية، إذ أنها تسلب النجاسة عن الماء الكثير، فتقرر أن الماء الكثير لا ينجسه شيء. طيب عكسها ما هو؟ ينجسه شيء، ينجس شيء موجب كلية لا موجب جزئية؟ المفروض موجب جزئية. إذا مفاد الرواية أن الماء القليل ينجسه بعض النجاسات، عدل لو لا؟ جميل جدا. حتى يشمل الطش اللي عندنا لابد أن يكون في المقام عموم، وقد قررنا عدم وجود عمومين، إذا لن يكون الدليل شاملا، فعليه سيكون قاعدة الطهارة لا يوجد ما يوجب رفع اليد عنها، ولذلك قالوا بالطهارة مطلقا. صار واضح؟ هذا مختار القائلين بالطهارة مطلقا. طبعا هناك القائلون بالنجاسة مطلقا، هناك المفصلون، والبحث طويل يطلب في مستوى أعلى إن شاء الله. هذا تمام الحديث عن مطهرية الماء، الكلام في مطهرية الأرض يأتي والحمد لله.